زاد للإعلام تقدم
من قصص القرآن العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه قصة ذي القرنين. قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سبب الآيات. من هو ذو القرنين؟ هل كان نبيا؟ هل كان رسولا؟ هل كان ملكا؟ هل كان ملكا أم ماذا؟ اختلف أهل التفسير في ذي القرنين، فقيل كان نبيا وهذا ضعيف، وقيل كان ملكا واستغربه ابن كثير رحمه الله فهو قول غريب جدا. قال ابن كثير: والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأثنى عليه في كتابه. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا. وصحح الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناد هذا الأثر في فتح الباري. ثم إن بعض الناس قالوا إنه هو الإسكندر المقدوني الذي بنى مدينة الإسكندرية، ولكن هذا قول باطل. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما نبهنا عليه، يعني على هذا القول، لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرطاطاليس وزيره أرسطو الفيلسوف، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. فإن الأول ذو القرنين كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا. فإذا أرسطو كان كافرا. قال: فأين هذا من هذا؟ أين ذو القرنين من الإسكندر المقدوني الذي كان وزيره أرسطو؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. وكذلك رجح الحافظ ابن حجر أنه ليس الإسكندر، فقال: الحق أن ذا القرنين غير الإسكندر. واستدل بعدة وجوه، منها إيمان هذا وكفر ذاك. لكن لماذا سمي بذي القرنين؟ إذا عرفنا أنه عبد صالح، ملك عادل، وليس هو الإسكندر المقدوني، لماذا سمي بذي القرنين؟ قيل: لأنه كان له في رأسه شبه القرنين. وقال وهب بن منبه: كان له قرنان من نحاس في رأسه. قال ابن كثير: وهذا ضعيف. وقال بعض أهل الكتاب: سمي بذي القرنين لأنه ملك فارس والروم فلقب بهذا. وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الأرض. قال ابن كثير: وهذا أشبه من غيره، يعني هذا أقرب إلى الصواب من غيره من الأقوال. وهو قول الزهري رحمه الله. إذن اتسع ملك ذي القرنين يمينا وشمالا أو شرقا وغربا، فسمي بذي القرنين. قيل إنه ملك الأرض أربعة، اثنان مسلمان سليمان عليه السلام وذو القرنين، واثنان كافران اسكندر المقدوني وبخت نصر، والله أعلم. أما بالنسبة لهذه القصة فإن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن ذي القرنين. إذن حصل سؤال من أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، من للتبعيض. إذن لن يقدم لهم كل التفاصيل وكل الأحداث، وإنما سيقدم لهم أهم الأشياء التي فيها عبرة وعظة منهما. وكلمة منه تدل على ذلك، فليس هذا عرضا مفصلا دقيقا شاملا لسيرة ذي القرنين، وليست القضية فيها تفصيل واستيعاب، إنما الذي يعنينا هو مواقع العبرة والعظة ومواقف الدروس والدلالات والفوائد. ولهذا فإن المسلم لا يبحث عن تفاصيل لا مستند صحيح لها، وإنما يكتفي بما عرضه القرآن الكريم والسنة النبوية. والتفصيلات التي أغفلها القرآن الكريم لا فائدة منها لنا، ولو كان فيها فائدة لذكرها لنا، ثم لا سبيل لنا للوقوف عليها بطريق صحيح، فلماذا نتعب أنفسنا في الجري وراءها ومحاولة معرفتها؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إذن أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه، مكنه الله في الأرض من جميع ما يؤتي الملوك عز وجل. فمثلا الملوك يؤتون جنودا وأسلحة وآلات حربية ونحو ذلك من الأموال. إذن كان عند ذي القرنين جنود، جيش، أسلحة، أموال، مكنا له في الأرض، والتمكين له أسباب. إذن توافر لذي القرنين، توافر له أسباب التمكين. ولذلك ملك مشارق الأرض ومغاربها، ودانت له البلاد وخضعت له العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم. وآتيناه من كل شيء من أسباب الملك والقوة، آتيناه من كل شيء سببا وطريقا موصلا إليه، فأتبع سببا. وهذه في الحقيقة فائدة عظيمة جدا، وآتيناه من كل شيء سببا، يعني فتحنا له الطرق للحصول على أسباب القوة، يسرناها له من علم وقدرة وآلة وعقل. فأتبع سببا، أي سلك السبل الموصلة إلى تحقيق أسباب القوة والحصول عليها. إذن الله فتح له الطرق وهو سلكها، الله يسر له الأمور لتحصيل أسباب القوة وهو استثمرها، الله عز وجل أعطاه إمكانات واستعملها. فأتبع سببا، آتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. وهذه هي الحكمة، أن الإنسان عليه أن يستثمر ما أتاه الله من أمور ليحصل على أسباب القوة. أعطاه الله أسبابا موصلة، واستعان بذلك على قهر البلدان لتخضع لحكم الإسلام والتوحيد، وسهل الله له الوصول إلى أقاصي العمران، ففعلا وصل إلى أقاصي العمران وعمل بتلك الأسباب. هذه الأسباب التي ينبغي على من صارت بيده أن يستعملها لمرضاة الله ونشر دينه. لقد أخذ ذو القرنين بالأسباب واستفاد مما منحه الله إياه من مظاهر ووسائل وطرق أحسن استغلالها وتوظيفها، فأتبع سببا. كثيرون الذين يمنحهم الله أسباب القوة لكن لا يستعملونها في طاعة الله إذا استثمروها، وكثير منهم لا يستثمرها أصلا، فعنده عقل لا يستعمله، وعنده مال لا يستثمره، وعنده طاقة بشرية تحته من أولاد وغيرهم أيضا معطلة لكسله وتواكله وتوانيه، لا يستعمل هذه الأسباب فلا يؤدي به ذلك إلى النجاح. وهذا درس بليغ ينبغي التوقف عنده والتفكير فيه. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، نهاية الأرض من جهة الغرب المغرب، وهل لها نهاية من جهة المغرب؟ نعم، اليابسة التي بعدها محيط، نهاية اليابسة التي بعدها المحيط من جهة الغرب، هذه النهاية هنا في هذا المكان. لما نظر في تلك الجهة وصل إلى أقصى اليابسة من الجهة التي ما وراءها إلا الماء، ونظر في البحر وجد الشمس تغرب في عين حامية، وجدها تغرب في عين حمئة، قراءة فمعنى كلمة حمئة كثيرة الحمأة، وهو الطين الأسود. وكذلك فإننا نقول أيضا إن هذا الغروب للشمس في العين الحمئة في نظر العين البشرية، يعني العين البشرية ترى الشمس تنزل في الماء إذا غربت، لكن هي في الحقيقة لا تنزل في البحر، لكن إذا نظرت إليها وهي تغرب وأنت تنظر إلى البحر وهي في جهة البحر، ماذا يتراءى لك؟ أنها تنزل في الماء. فهذا معنى وجدها تغرب في عين حمئة، يعني فيما يتبادر للعيان، فيما يراه الشخص في المشاهدة البشرية في عينه المجردة سيراها كأنها تغيب في الماء. ووجد عندها قوما في تلك الجهة من أقصى المغرب، إما للعين وجد عندها قوما كانوا كفارا، فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم، فقال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، عذبهم بالقتل إن أردت، أو اتخذ فيهم أمرا حسنا بدعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع. فاختار ذو القرنين دعوتهم إلى الله، لكن الذي يتمرد أما من ظلم فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا منكرا فظيعا بنار جهنم. وجد عندها قوما أمة من أمم الأرض العظيمة، وكان الله قد مكنه فيهم وحكمه فيهم وأظفره عليهم، وخيره بين أن يقتل ويسبي أو يمن ويفدي، وهكذا اختار الدعوة بالحسنى أولا، لكن الذي لا يستجيب سيكون مصيره القتل. وأما من آمن تابعنا على الدعوة ودخل في الدين وحد الله عبده لا شريك له، فله جزاء الحسنى في الدار الآخرة بدخول الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا، بالنسبة لنا في الدنيا معروفا. وهذا يدل على أن ذي القرنين كان ملكا عادلا صالحا مؤمنا بالبعث والحساب والجزاء، وأنه يعرف بأن القضية عند الله في النهاية عذاب أو نعيم، وهذا معناه أنه يسعى في مرضاة ربه. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قوم متخلفين جدا، ما عندهم لا بيوت تقيهم من الشمس ولا لباس ملابس عراة. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فليس عندهم أي تمدن، لا يعرفون البيوت ولا صناعة الملابس. كذلك معناه ثم أتبع سببا كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس. فهو إذن أتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما أتبع سببا حتى بلغ مغربها. وقد أحطنا بما لديه خبرا، أحطنا بما عند مطلع الشمس علما لا يخفى علينا، علما بالخلق وأحوالهم والناس الموجودين هناك والأمم وأنواع البشر. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. أتبع طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب، لا هو في الشرق ولا في الغرب، لا في أقصى الشرق ولا في أقصى الغرب، حتى بلغ الجبلين العظيمين اللذين سد ما بينهما، ووجد من دونهما من وراء هذين الجبلين أمة لا يكادون يفقهون قولا. عندهم قلة فطنة وقلة حيلة وقلة تدبير، لغة غريبة، أمة مجهولة. قالوا يا ذا القرنين، اشتكوا إليه، شكوا حالهم، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فلما بلغ هذين الجبلين المتناوحين بينهما ثغرة بين الجبلين يخرج منهما منها يأجوج ومأجوج على هذه البلاد، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون حرثهم ونسلهم. رحمك الله. كما ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيحين عن الأعداد الهائلة ليأجوج ومأجوج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار من ذريتك يا آدم، أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. طبعا هنا الصحابة أشفقوا وصعب عليهم جدا. إذا كان البشر 999 للنار وواحد للجنة، يعني هذه النسبة، إذن ما هو المصير؟ فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشقة التي حصلت في وجوه أصحابه وهذا الحزن لهذه المعلومة الخطيرة جدا في نسبة أهل الجنة من أهل النار، خفف ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فإذا أردت أن تتصور هذه النسبة تصورا صحيحا فلا بد تدخل في الحسبة يأجوج ومأجوج. طبعا يأجوج ومأجوج هؤلاء أعداد رهيبة جدا، جدا. هؤلاء أعداد إذا جاءوا إلى بحيرة الطبرية يشربها أولهم فيقول آخرهم لقد كان هنا مرة ما، يعني أول القوم يشربون البحيرة كلها، بحيرة الطبرية كلها يشربونها ولا تكفيهم، ما تكفيهم بحيرة الطبرية، تكفي فقط أولهم، أما آخرهم فلا يجدون ماء يشربونه من هذه البحيرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانتا في شيء إلا كثرته. هؤلاء الترك القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين اشتكوا من يأجوج ومأجوج وقالوا يفسدون علينا، يخربون، يقتلون، ينهبون، فهل نجعل لك خرجا أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا استفهام على جهة التوسل، يعني هل نجعل لك، يطلبون منه طلبا رقيقا بأدب، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني ردما، والردم يجعل بعضه على بعض حتى يتصل، بحيث لا يستطيع هؤلاء أن يدخلوا من الثغرة التي بين الجبلين، فأنت تردمها وتسدها لنا بحيث أنهم لا يستطيعون العبور إلينا. وفي هذه الآية دليل، شوف سبحان الله الفقهاء من أين يستنبطون الأحكام. استنبط الفقهاء من هذه الآية، أتدرون ماذا استنبطوا؟ استنبطوا دليلا على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها، أن سجن المفسدين في الأرض في السجون أمر مشروع، والدليل تصرف ذي القرنين، فإنه بنى سدا حبس يأجوج ومأجوج عن خروج للإفساد. قالوا وكذلك من هو معروف بالإفساد يخرج من بيته للإفساد، يخرب بين اثنين، بين جارين، بين زوج وزوجته، بين أب وابنه، بين يخرب علاقات تجارية، بين شريك وشريكة، هذا يفسد فقط، يتلف، يعتدي، يغصب. قالوا هذا يسجن، إذا ما يندفع شره إلا بالسجن يسجن. الدليل قصة ذي القرنين، إن هؤلاء القوم المساكين الضعاف الذين عجزوا عن صد هجمات أجوج ومأجوج والوقوف في وجههم ومنع إفسادهم، هؤلاء العاجزين عن الدفاع عن أرضهم ومقاومة المعتدين لجأوا إلى قوة خارجية، إلى قوة ذي القرنين، يطلبون منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم. قوم الاتكاليون كسالى، أو أن عندهم أشياء من التخلف وعدم القدرة، ولذلك أوكلوا إلى ذي القرنين حل هذه المشكلة وطلبوا منه ذلك. وما أشبه هؤلاء بعرب اليوم الذين يريدون من الأجانب أن يحلوا مشكلاتهم، وعلى رأسها مشكلة فلسطين، وأن يحولوها إلى الأمم المتحدة ومجالس الأمن والمؤتمرات الدولية، ويلقون الكرة هناك ليلعب بهم. فهؤلاء الذين يطلبون حل قضيتهم من أولئك ويقفون موقف المتفرج، يطلبون الرحمة من من؟ من الظالم الغشوم؟ يطلبون حل المشكلة من من؟ من الذي يعقدها ويسومهم سوء العذاب؟ فما هكذا تحفظ الأوطان، ولا هكذا يصد اعتداء اليهود، ولا هكذا تبطل المكائد. لقد أراد هؤلاء من ذي القرنين أن يقوم بالمهمة نيابة عنهم ويمنع الاعتداء، وقالوا نعطيك فلوس أجرة، تعال دافع عنا. فهل أقبل ذو القرنين هذه الأموال؟ كلا، وإنما قال ما مكنني فيه ربي خير، الذي مكنني فيه من أسباب القوة وجعلني فيه قادرا على المال والملك والجند والقوة وسائر الأسباب، خير مما تريدون أن تبذلوه لي من الخرج، فلا حاجة لي به. لكن هنا تبرز الموهبة العظيمة لذي القرنين في استثمار الطاقات البشرية وفي نقل الناس المتخلفين إلى ناس منتجين، وتحويل الناس الكسالى إلى ناس إلى قوم عاملين. قال فأعينوني بقوة، قوموا اشتغلوا معي، هيا انفضوا غبار الكسل والنوم، أعينوني بقوة. ثم وضع لهم مخطط للعمل وطلب منهم طلبات محددة. وأنت إذا أردت أن تنقل ناس كسالى من عالم الخمول إلى عالم العمل، ليس فقط أن تخطب فيهم خطبة عصماء وتقول ألا تريدون العمل، ألا تقومون، يجب عليكم القيام النشاط، وإنما تضع خطة وتطالبهم بالعمل بناء على هذه الخطة. وهناك أهداف محددة، آتوني زبر الحديد، هاتوا القطع، اجمعوا لي قطع الحديد. وذو القرنين عنده قوة وممكن يجمع بالاستغناء عنهم، لكن هو يريد أن يحول هذه الأمة الفاشلة، هذه الأمة المتخلفة الكسولة، أن يحولها إلى أمة منتجة تساعد وتعمل وتشتغل وتنتج. ولذلك قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، هاتوا قطع الحديد، راكموا بعضه فوق بعض، حتى إذا ساوى بين الصدفين. فإذا جمعوا قطع الحديد وارتفعت القطع بعضها فوق بعض وصارت كوما كبيرا حتى ساوى بين الصدفين بين الجبلين. إذا الثغرة هذه سدت، صار بين الجبلين كله قطع حديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين ساواهما أي الجبلين، قال انفخوا، هذه على عمل آخر، تؤججون نارا لكي ينصهر هذا الحديد ويلتحم بعضه مع بعض. وإيقاد النار يحتاج إلى نفخ بالمنافخ، حتى إذا جعله نارا، إذن قال انفخوا، انفخوا على قطع الحديد هذه بالكيران، الكيران التي فيها إيقاد النار واشتعال، مزيد من الاشتعال، حتى إذا جعله أي هذا المنفوخ جعله نارا تتأجج، جعله نارا. لقد وضعت قطع الحديد ثم أوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى حميت، والحديد إذا أوقد عليه ماذا يصبح؟ كالنار. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما هو القطر؟ النحاس المذاب. وهذا النحاس المذاب سيغلف هذا السد الحديدي الذي صهر فكان قطعة واحدة، التحم بعضه ببعض من الحرارة، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. قال علماء المعادن إن الحديد المغلف بالنحاس المذاب سبيكة قوية جدا، من أقوى السبائك التي يعرفها البشر. إن اقتحام جدار من حديد ملبس بالنحاس من أصعب الأشياء. فإذا أردت سبيكة قوية جدا، فإن هذا الذي علمه ذو القرنين لأولئك القوم المتخلفين، هذا النحاس المذاب المصبوب على الحديد آتوني أفرغ عليه قطرا. ما هي النتيجة؟ النتيجة الوصول إلى سد عظيم غير قابل للاختراق، فما استطاعوا أن يظهروه لم يستطيعوا أن يتسلقوه وينزلوا من فوق، وما استطاعوا له نقبا، لا استطاعوا أن يتجاوزوه أن يظهروه. وما استطاعوا له نقبة، أيهما أصعب، أن يظهروه أو أن ينقبوه؟ أيهما أسهل؟ طيب دعونا من هذا، فما استطاعوا وما استطاعوا، الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، استطاعوا أبلغ من استطاعوا. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. فإذا عرفت أن استطاع فيها مزيد قدرة على استطاع، فمعنى ذلك أن النقب أسهل ولا أصعب؟ أصعب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إذن هكذا سيكون الحال إلى ظهور يأجوج ومأجوج الذين يحفرون في السد كل يوم، حتى يقول الذي عليهم ستحفرونه غدا إن شاء الله، فينقبوه ويخرجون على الناس فينشفون المياه وتحدث المصائب العظيمة حتى يأذن الله بهلاكهم. ولذلك إذا من يوم ما جعل هذا السد عليهم ذو القرنين، ويأجوج ومأجوج يوميا يحاولون حفر السد، وكل ما فتحوا فيه فتحة صغيرة بعد ما يتعبون من الحفر آخر النهار يرجعون للاستراحة فتنغلق بإذن الله. كل يوم يريدون أن يفتحوا فيها فتحة بعد التعب الشديد يذهبون للراحة فتنغلق بإذن الله، وعليهم قائد. فإذا جاء يوم خروج يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فالشخص القائد منهم سيقول لهم غدا ستحفرونه إن شاء الله. فلما يقول إن شاء الله سيحفرونه فعلا ويخرجون على الناس. فماذا سيحدث إذا خرجوا على الناس؟ وماذا سيكون حال المسلمين في ذلك الوقت؟ الجواب: يكون المسلمون قد انتهوا لتوهم من الدجال، والملاحم العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. إذن هؤلاء قوم من الصامدين المسلمين المحسنين، أبلوا بلاء حسنا. عيسى مكافأة لهم على ثباتهم سيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك بعد الانتهاء من الفتنة العظيمة جدا، بعد الانتهاء من قتال الدجال مع اليهود، بعد الانتهاء من الملحمة الكبيرة والفتنة التي عمت الأرض، الدجال والقضاء على الدجال، بينما عيسى مع أصحابه المسلمين، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. لا يداني يعني لا استطاع. فإذا متى يعرف؟ كيف يعرف عيسى أن يأجوج ومأجوج خرجوا ونقبوا السد وخرجوا عن العالم؟ بوحي من الله، بوحي من الله. ويبعث الله يأجوج، يقول الله لعيسى: لا يدان لأحد، لا استطاعة لأحد بمقاومتهم، فحرز عبادي إلى الطور، اذهب أنت والمؤمنون معك يا عيسى كلكم إلى الطور، جبل الطور، وتحصن هناك. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كل طريق وكل ممر في الأرض من يأجوج ومأجوج يخترقونه ويمرون عبره، من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني في شدة وقلة في الطعام، حتى يكون رأس الثور، الرأس ما هو الفخذ، الرأس خير من 100 دينار. الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، 100 دينار يعني رأس الثور أحسن من 0.5 كيلو ذهب. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله بالدعاء، وأصحابه يعني إلى الله بالدعاء، فيرسل الله عليهم النغف على يأجوج ومأجوج، والنغف ديدان تكون بأنوف الغنم عادة، مثل الديدان هذه الصغيرة تبعث على رقاب يأجوج ومأجوج تتسلط عليها بأمر الله، يأكلونهم الديدان، تأكل رقاب، تأكل في رقاب يأجوج ومأجوج فلا يستطيعون الخلاص. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، كلهم. ولك أن تتخيل الأرض مليئة بجيف يأجوج ومأجوج كلها. من فتنة يأجوج ومأجوج أنهم يرسلون بسهم إلى السماء، بسهام، فترجع إليهم مخضبة بالدم بإذن الله، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فتنة. فيبعث الله الديدان عليهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يقول المسلمون بعضهم لبعض: من الذي يستطلع لنا ماذا حصل ليأجوج ومأجوج؟ فيتطوع واحد من المسلمين يوطن نفسه على أنه ميت، يعني طالع ميت، بايع نفسه لينظر الخبر، قد يستطيع أن يخبرهم ما حصل ليأجوج ومأجوج أو لا يستطيع، المهم أنه وطن نفسه على الموت وطلع. فإذا بالأرض مملوءة بالجيف. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فالأرض الآن صارت غير قابلة للعيش عليها، لأن كلها مليئة بجثث يأجوج ومأجوج المنتنة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، إذن يتضرعون إلى الله ويدعون ويطلبون يلحون لتخليصهم من هذا التلوث الذي لوث الأرض كلها. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت كبيرة، فتحملهم، تحمل جثث يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله، يعني في البحر، ثم يرسل الله مطرا، لأن الآن لابد من غسل الأرض بعد إزالة الجثث والجيف، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، كلها يعني الماء هذا، المطر هذا يخترق كل شيء، حتى ناطحات السحاب، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من ظهور البركات، حكم الأرض بالشريعة وحصول الخير العظيم والسلم، تصبح الأرض كلها فيها سلام، هنالك يحدث السلام العالمي في ذلك الوقت. إذن السلام العالمي في عهد عيسى عليه السلام، قبل عهد عيسى عليه السلام، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. إن هذه القصة العظيمة فيها تعليم العباد الأخذ بالأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن للمؤمن في هذه القصة الانطلاق في الدعوة إلى الله شرقا وغربا، كما انطلق ذو القرنين يمينا وشمالا في الأرض يدعو إلى ربه، يركب البحر، يجتاز القفار، هكذا ينبغي على الداعية لينشر دين الله. ذو القرنين أراد أن يخضع العالم للشريعة، للإسلام، للتوحيد، استثمار الطاقات في نصرة الدين، درس واضح من قصة ذي القرنين. إن البدء باللين والبدء بالدعوة قبل القتال هو المتعين. إن الملك العادل متعفف عن أموال رعيته، فقال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، ما حاجة لي بأموالكم. إن تعريف الآخرين ثمرة العمل، ليعرفوا قدره مهم، ولهذا قال ذو القرنين بتواضع، يعني هذا الدرس في التواضع أيضا، أنه لما اكتمل المشروع العظيم لبناء السد ماذا قال ذو القرنين؟ هذا رحمة من ربي، فنسبها إلى الله لا إلى نفسه، ما قال هذا بذكائي بتخطيطي، قال هذا رحمة من ربي. ثم إن ذو القرنين مؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك لما بنى السد قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فذكرهم باليوم الآخر وما سيكون في آخر الزمان. هذا ممكن يكون مثال على الصدقة الجارية، لأن العمل الذي فعله ذو القرنين الآن منع الفساد عن البشر مستمر إلى الآن وبعد الآن وإلى قيام الساعة، صدقة جارية، عمل سد منع الفساد. كم ألف سنة، كم ألف سنة فساد يأجوج ومأجوج ممتنع عن البشرية بسبب السد الذي أقامه ذو القرنين. وهكذا تتخلد هذه الشخصيات بجميل الثناء وجليل الآثار، يتركون وراءهم آثارا حسنة. لماذا قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يثنون علي في الأجيال المتأخرة. وهذا الحديث فيه دليل على أن السلطان يجب عليه أن يحمي الرعية، كما قال القرطبي رحمه الله وفي هذه الآية، طبعا القرطبي أي يتكلم الآن فين؟ في الأندلس، وكان النصارى قد اخترقوا بعض أماكن الأندلس وتسلطوا عليها واكتسحوا أسوار مدن إسلامية ودهموها، ولذلك قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم، يعني بيت المال، تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه حسن النظر لهم. يعني لو انتهى ما في بيت المال يقال الناس تبرعوا لبيت المال، أن هذا البيت المال ننفق منه على تجهيز الجيوش وعلى شق الطرق وعلى إقامة السدود بثلاثة شروط. قال القرطبي: الأول ألا يستأثر عليهم بشيء، يعني ما يأخذ لنفسه ويتركهم. الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم، يبدأ بالمحتاجين ينفق عليهم بيت المال. ثالثا أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم. وهكذا ذو القرنين. قال أعينوني بقوة واخدموا بأنفسكم معي. وكذلك فإننا رأينا في هذه القصة العفاف الذي تمتع به، وكيف وضع الخطة لهؤلاء لتعليمهم، واستثمر الطاقات البشرية وعلم الصنعة لأناس لا يحسنون الصنعة، علمهم صنعة كاملة. هذه القصة فيها درس للمسلمين كيف يأخذوا بأسباب القوة، فيها درس كيف يتغلبون على الغول اليهودي، كيف أنه لا يجوز للأمة المسلمة بحال أن تقف عاجزة مكتوفة اليدين أمام الخطر الذي يتهددها. إن اليهود مفسدون في الأرض، نقول كما قال القوم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فنقول إن اليهود مفسدون في الأرض، فيجب الوقوف أمامهم. فإن أسلحة الشجب والاستنكار والشكوى ومناشدة محبي الخير في العالم والشرفاء في العالم والطلب من الأجانب للتدخل لا يمكن أن يحل القضية، إنما هو سراب وأوهام. إن القضية ليست بمؤتمرات دولية، ولكنها بجهاد في سبيل الله. ولا ينقذ الأمة إلا العمل الجاد الصائب الصحيح والأخذ بالأسباب، أسباب القوة. فأعينوني بقوة، وأن يتعاون المؤمنون فيما بينهم، وأن يكون هناك قيام لله بالجهد المطلوب. أما العجز والكسل استعاذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بك من العجز والكسل، فهذا لا يورث الأمة إلا الأماني والأحلام الخادعة، ولا يفيد شيئا. وبهذا عرفنا سيرة هذا الإمام العادل والملك العظيم ذو القرنين، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد.